اكثر عنها يمكن شيء.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. ما زال الكلام في الأطماط، وقلنا أن الأطماط يحصل بعدة أمور. أول تلك الأمور الإيضاح بعد الإبهام. الإيضاح بعد الإبهام هذا يتحقق به الإطمار. وذكر المصنف حينما ذكر الإيضاح بعد الإبهام النكات التي تدعو إلى ذلك الإيضاح بعد الإبهام، ذكر نكات ثلاثة، ثم قال من الإيضاح بعد الإبهام: باب نعمة وبئس، أفعال المدح والذم، نعم الرجل زيد. هذا فيه إبهام للمخصوص بالمدح، ثم بيان للمخصوص بالمدح إذا كان زيد المخصوص بالمدح، إذا كان ركنا لجملة ثانية. إذا كان يمثل ركنا لجملة ثانية تكون الجملة الثانية موضحة للجملة الأولى. بعد ذلك المصنف يقول هذا الكلام باب نعمة وبئس بالإضافة إلى وجود الإيضاح بعد الإبهام في أمور أخرى تحسن هذا الكلام، تجعل من هذا الكلام حسنا. نعم الرجل زيد هذا بالإضافة إلى الإيضاح والإطناب في حسن. مثلا من وجوه الحسن في هذا الكلام هو إبراز الكلام، إبراز هذا الكلام باب نعمة وبئس إبراز في صورة الكلام المعتدل الذي فيه إيجاز من ناحية وفيه إطماد من ناحية أخرى. إيجاز من ناحية الحد، حد المبتدئ، وإطماد من ناحية هذا الكلام اللي بيناه سابقا من ناحية الإيضاح بعد الإبهام. الإيضاح بعد الإبهام هذا نحو إطماد. إذا قصرنا النظر على خصوص المبتدأ المحذوف أو الخبر المحذوف في الجملة الثانية يقال هذا إيجاز، فيعتدل الكلام، في الكلام من ناحية إطماد من ناحية إيجاز، فيكون الكلام معتدلا، يبرز الكلام ويظهر الكلام في صورة الكلام المعتدل الذي يشتمل على الإطماد من ناحية وعلى الإيجاز من ناحية. هذا الوجه الأول من وجوه حسن باب نعمة وبئس، غير ما ذكرناه من اشتماله على الإيضاح بعد الإبهام. قال ووجه حسنه، ووجه حسن باب نعمة وبئس أو الإطماد الموجود في باب نعمة وبئس سوى ما ذكر يعني غير اللي ذكرناه سابقا من الإيضاح بعد الإبهام، إبراز ووجه حسنه إبراز الكلام في معرض الاعتدال، في صورة الاعتدال، في موضع الاعتدال، من جهة الإطماد بالإيضاح بعد الإبهام، من جهة الإطماد الحاصل بالإيضاح بعد الإبهام هذا إطماد، ومن جهة الإيجاز بحذف المبتدأ. حذف المبتدأ هذا فيه نحو اختصار وإيجاز، فيتعادل الكلام فيه إطماد وفيه إيجاز. وإيهام الجمع هذا الأمر الثاني. الأمر الأول لوجه الحسن هو هذا اللي ذكر إبرازه في صورة الاعتدال. السبب الثاني، الوجه الثاني من وجوه حسن باب نعمة وبئس هو ما يشتمل عليه هذا الكلام من إيهام الجمع بين المتنافيين. هذا الكلام كما تقدم سابقا يشتمل على إطماد ويشتمل على إيجاز، ومعلوم أن الإيجاز والإطماد متنافيان متقابلان، فالجمع بين هذين الأمرين هو جمع بين المتنافيين، لكن هذا على مستوى الوهم والخيال. المتكلم إذا سمع هذا الكلام نعم الرجل زيد هذا يوهم هذا الكلام أن المتكلم جمع بين الإطماد من ناحية الإيضاح بعد الإبهام، وجمع بين الإيجاز من ناحية حفل الخبر، ففي الكلام إيهام بالجمع بين المتنافيين، يتوهم السامع أنه هو جمع بين المتنافيين، ومعلوم أن الجمع بين المتنافيين أمر ظريف، أمر مستغرب، يشد النفس إلى الاستماع إلى ذلك الكلام. هذا فيه من الغرابة، غرابة الجمع بين المتقابلين، تلك الغرابة تشد النفس إلى الالتفات والاستماع والإصغاء لذلك الكلام. هذا نحو حسن في الكلام، أن يكون الكلام مشتملا على نكتة ظريفة لطيفة تجذب التفات النفس، نفس السامع. هذا نحو حسن في الكلام. شنو هذين الأمرين المتنافيين؟ شنو الأمران المتنافيان؟ إما مثل ما قلنا الإيجاز والإطماد، وإما لا، الإجمال والتفصيل. الإجمال والتفصيل أمران متقابلان. فعلى كل حال هذا الكلام فيه إيهام للجمع بين المتنافيان. المتنافيان إما أن نقول هما الإيجاز والإطماد، وإما أن نقول هما الإجمال والتفصيل. الإجمال والتفصيل متقابلان، كما أن الإيجاز والإطماد متقابلان. المصنف عبر إيهام الجمع، ما عبر جمع حقيقي، مو جمع حقيقة بين المتقابلين. هو لم يجمع المتنافيين، لم يجمع المتقابلين حقيقة، ما عبر بالجمع بين المتنافيين، قال إيهام الجمع بين المتنافيين. ليش المصنف أقحم لفظة الإيهام؟ يقول الشارح لأن الجمع بين المتنافيين، شنو المتنافيان؟ الأمران اللذان لا يجتمعان على شيء واحد في زمان واحد من ناحية واحدة من جهة واحدة. هذان الأمران المتقابلان، معلوم أن الجمع بين المتقابلين هذا أمر محال، ما يمكن أن يصدر. الذي يمكن أن يصدر هو إيهام الجمع بين المتنافيين. إحنا في محل كلامنا الجمع بين المتنافيين الإيجاز والإطماد. الإيجاز هو من ناحية والإطماد من ناحية أخرى، فليسا هما متنافيين حقيقة. المتنافيان حقيقة الأمران المجتمعان على شيء واحد من ناحية واحدة، الأمران المجتمعان في كلام واحد من ناحية واحدة. أما إذا اجتمعا من ناحيتين مختلفتين فلا يعبر عنهما أنه هما متنافيان، بل هو إيهام للجمع بين المتنافيين. معلوم أن الإيضاء الإطماد إنما يكون في الإيضاح بعد الإبهام، في تكرار الجملة الثانية. أما الإيجاز، الإيجاز في حث المبتدأ، وهذا الأمر يجعل من موضوع الإطماد مخالف لموضوع الإيجاز، فلا يجتمعان على شيء واحد من ناحية واحدة من جهة واحدة. فإذا لا تنافي حقيقة بين الأمرين الحاصلين في كلام المتكلم، بل هو إيهام للجمع بين المتنافيين. قال ووجه حسنه إبراز الكلام في معرض الاعتدال وإيهام الجمع. هذا الإيهام معطوف على إبراز، وجه الحسن أمران، الأمر الأول هذا الإبراز، الوجه الثاني هذا الإيهام. وإيهام الجمع بين المتنافيين، أي شنو المتنافيين؟ أي الإيجاز والأطماد. وقيل لا، المتنافيان هما الإجمال والتفصيل. هذا قيل، هذا إنما حكى بنحو القيل لوضوح أن المتكلم، أن المصنف إنما يتكلم في وجه من وجوه الحسن غير الإيضاح بعد الإبهام. هو قال ووجه حسنه سوى ما ذكر. سوى ما ذكر يعني شنو ما ذكر؟ يعني الإيضاح بعد الإبهام. فمو من المناسب أن يجي المصنف أن يعيد الكلام بالإجمال والتفصيل بالإيضاح بعد الإبهام، لأن هو قال سوى ما ذكر. فكون المتنافيين المقصود من المتنافيين في كلام المصنف الإجمال والتفصيل، هذا بعيد عن عبارة المصنف. لذلك الشارح حكى بنحو القيل المشعر بالتضعيف. هذا القول بأن المتنافيين في كلام المصنف الإجمال والتفصيل هذا بعيد عن عبارة المصنف. هذا القول ضعيف لأن المصنف هو قال وجه الحسن سوى ما ذكر الإيجاز وسوى ما ذكر الإطمار الناشئ من الإيضاح بعد الإبهام والإجمال بعد التفصيل. لذلك المراد من المتنافيين في عبارة المصنف هو الإيجاز والإطمار. نعم شلون يعني؟ نعم. بس هو الآن أريد نتحدث عن وجه الحسن اللي يرتبط بالإيجاز بالإجمالي والتفصيل. هاي تحدثنا عنها فيما سبق. لا هو الآن ما يريد يذكر نكتة رابعة في قبال النكات الأخرى حتى تقول أنه باقي في الإيجاز بالإجمال بعد التفصيل. إذا يريد يذكر نكتة رابعة غير ما تقدم داعية إلى الإطناب داعية إلى الإجمال والتفصيل لكان عد هذه النقطة هاتان النقطتان في النقاط الثلاثة المتقدمة. الآن يريد يقطع النظر عن الكلام المتقدم هيش نفس من عبارة المصنف يقطع النظر عن الكلام المتقدم عن الإجمال والتفصيل بنكاته الثلاثة. الآن يبين نقطة أخرى غير الإجمال والتفصيل غير الإيضاح بعد الإبهام. لذلك هو الشارع حينما أجي فسر سوى ما ذكر شنو ما ذكر الإيضاح بعد الإبهام. فإذا نحن خلي نقطع النظر عن الإيضاح بعد الإبهام. تيجي أنت تقول المراد من المتنافيين إيضاح وإبهام إجمال وتفصيل هذا رجوع إلى ما قطعنا النظر عنه. فإذا هذا مو صحيح. قال وإيهام الجمع بين المتنافيين أي الإيجاز والإطناب وقيل الإجمال والتفصيل. ولا شك أن إيهام الجمع بين المتنافيين من الأمور المستغربة التي تستلذ النفس التي تستلذ أها النفس لغرابتها لأنها غريبة تستلذ بأها النفس. معلوم أن النفس تستلذ بالخبر الغريب أكثر من الخبر المحتمل كثيرا. الخبر الغريب اللي قليل الاحتمال النفس تستلذ به وتصغي له أكثر من إصغائها للخبر المحتمل. ولا شك أن إيهام الجمع بين المتنافيين من الأمور المستغربة التي تستلذها النفس. وإنما قال إيهام الجمع يعني ولم يقل الجمع أقحم لفظة الإيهام لأنه أو لأن حقيقة جمع المتنافيين أي أن يصدق على ذات واحدة وصفان يمتنع اجتماعهما على شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة وهو محال الجمع بين المتنافيين. احنا كلامنا في ان كلام المتكلم اشتمل على ايهام الجمع بين المتنافيين مو نفس الجمع. ومحل كلامنا هو من الايهام لان الجهة لم تتحد جهة الاطناب والايجاز لم تتحد الايجاز بحذف المبتدا والاطناب باعادة الجملة الثانية بالايضاح بعد الابهام. ثم قال ومنه المصنف الآن لا زال في النقطة الأولى في الأمر الأول المحقق للإطناب الإيضاح بعد الإبهام. بيّن النكات الثلاثة وبيّن أن من الإيضاح بعد الإبهام باب نعمة وبئس. من الإيضاح الآن يضيف شيء آخر من الإيضاح والإبهام شيء آخر اللي هو التوشيع. التوشيع بحسب اللغة هو لف القطن المندوب بما ينتفع به ذلك القطن. القطن المندوب بمن ينتفع باللحاف مثلا. فلف القطن المندوب باللحاف يسمى توشيع. التوسيع الاصطلاحي شنو حتى نبينه حتى نبين شنو وجه المناسب. التوسيع الاصطلاحي هو ان يؤتى بالكلام وغالبا في اخر الكلام ان يؤتى بمثنى، هذا المثنى يفسر بواسطة العطف، عندنا كلام مثنى او حتى المجموع يفسر بأمرين الثاني منهما معطوف على الأول، يشيب ابن آدم ويشب معه خصلتان، هذا المثنى. فسر ما هما الخصلتان؟ الحرص وطول الأمل. جيء بمثنى، هذا المثنى مفسر بأمرين، ثاني الأمرين معطوف على الأول. هذا المجيء بالمثنى المفسر بأمرين معطوف الثاني على الأول نسميه توشيع. شنو وجه المناسبة؟ وجه المناسبة يقول أن المثنى حينما يقول المتكلم يشيب ابن آدم ويشب معه خصلتان ويفسر، هذا الكلام ذي فائدة، لكن الفائدة ليست بتامة. إذا جيء بالمفسر ستزداد الفائدة وستكتمل الفائدة. فهذا التوشيع هو اكتمال الفائدة بتفسير المثنى أو الجمع، هذا الاصطلاحي. أرجع إلى اللغوي، اللغوي الجامع بين اللغوي والاصطلاحي، وجه المناسبة هو أن في القطن المندوب فائدة، واضح هناك فوائد في القطن المندوب، لكن لف هذا القطن المندوب بلحاف ونحوه يوجد ازدياد الفائدة وكمال الفائدة. فكما أن لف القطن باللحاف يوجد زيادة الفائدة، كذلك تفسير المثنى بالأمرين المتعاطفين هذا يوجد زيادة فائدة في الكلام. هذه هي المناسبة الموجودة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الداعية إلى نقل هذا اللفظ من معناه اللغوي إلى معناه الاصطلاحي. قال: ومنه من الإيضاح بعد الإبهام التوشيع. واضح هذا، تقول الحرص وطول الأمل هذا إيضاح بعد أن أبهمت الخصلتان. الخصلتان مبهمة، شنو المراد من الخصلتين؟ مبهم، وضحت بالحرص وطول الأمل. قال: ومنه أي من الإيضاح بعد الإبهام التوشيع، وهو في اللغة لف القطن المندوب، وفي الاصطلاح أن يؤتى في عجز الكلام، هذا بلحاظ غالب الموارد، وإلا مو بالضرورة أن يكون التوشيع في عجز الكلام، لا حتى لو كان في أول الكلام، لكن أغلب موارده هو أن يكون في عجز الكلام، أن يؤتى في عجز الكلام بمثنى. أيضا قلنا التوشيع ما خاص، هذا راح يجي في العلم البديع، التوشيع مو خاص بالمثنى، حتى الجمع، حتى الجمع إذا فسر بثلاثة أمور متعاطفة أيضا يسمى توشيع، يسمى توشيعا. أن يؤتى في عجز الكلام بمثنى مفسر، هذا المثنى مفسر باسمين ثاني الاسمين معطوف على الأول، نحو يشيب ابن آدم ويشب فيه خصلتان. شنو الخصلتان؟ هذا المثنى فسر باسمين الثاني منهما معطوف على الأول، خصلتان الحرص وطول الأمل. هذا تمام الكلام في الأمر الأول الذي يحصل به الإطناب. شنو الأمر الأول؟ الإيضاح بعد الإبهام. الأمر الثاني من الأمور التي يحصل بها الإطناب هو ذكر الخاص وعطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام هذا فيه إطناب. المنشأ في الإطناب هو أن هذا العطف يمكن أن يستغنى عنه إذا قطعنا النظر عن فائدته الخاصة، يمكن أن يستغنى عنه. تقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات، هذا من دون العطف، من دون عطف الخاص على العام. حكم الصلاة الوسطى معلوم من الكلام العام، من حكم العام حكم الخاص يكون معلوما ولا موجب لذلك العطف إذا قصرنا النظر على أصل المعنى. أصل المعنى يؤدى بالاقتصار على العام، لكن إنما يؤتى بالخاص لأجل فائدة، حتى يكون شنو؟ حتى يكون إطمار لا تطويل، لابد من كون الكلام لفائدة، يؤتى بفائدة، هاي الفائدة تختلف باختلاف الموارد. فإذا الذكر الخاص بعد العام فيه إطماب، وذلك لأن حكم الخاص يعلن من الاقتصار على الكلام العام لوضوح أن الخاص فرد من أفراد العام، فالحكم الثابت للعام شامل للخاص، لكن إنما يعزل الخاص ويعطف الخاص على العام لنكتة داعية إلى ذلك العام. النكتة هي في أغلب الموارد تكون التنبيه على فضل الخاص، التنبيه على خصوصية موجودة في الخاص. هذا التنبيه على تلك الخصوصية يدعو إلى العطف، كأن المتكلم يدعي أن أكرم كل عالم وزيدا. هذا زيدا واحد من العلماء، إذا قال المتكلم أكرم كل عالم هذا الكلام العام، هذا شامل لزيد، إنما خص زيد بالذكر من دون سائر العلماء لخصوصية في زيد، حتى المتكلم ينبه على تلك الخصوصية، هو يفرد زيدا بالذكر اهتماما به تنبيها على فضل زيد، وأن زيد امتلك من الخصوصيات وامتلك من المميزات ما يجعل زيدا قسما لرأسه ويخرجه عن العام. هذا زيد لأجل اشتمال على تلك الخصوصيات هو خارج عن عموم العام، بحيث لو أريد إثبات حكم لزيد لابد من النص على زيد، ولا يفهم حكمه من مجرد ذكر العام، تنزيلا كما يقول المصنف تنزيلا للبعد المعنوي منزلة البعد الحسي. هذا في استعمال تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير بالذات. زيد إلى مواصفات يمتاز بها عن غيره من العلماء، فأكو اختلاف في المواصفات، هذا الاختلاف في المواصفات المتكلم يبالغ به بحيث يكون هذا الاختلاف في المواصفات هو يدعي أنه اختلاف بحسب الذات، أصلا الذوات مختلفة، ذات زيد تختلف عن ذات غيره من العلماء، لذلك الحكم الثابت للعلماء لا يمكن أن يشمل زيد، فإذا أريد إدخال زيد في ذلك الحكم لابد من التنصيص على زيد. ننزل الاختلاف في المواصفات لعظمة تلك المواصفات ولشدتها ولوضوحها، تنزل تلك المواصفات والاختلاف في المواصفات منزلة الاختلاف في الذوات، بحيث لا يشمل حكم العام حكم الخاص، هذا كله من باب الاهتمام والاعتناء بشأن الخاص وذكر مميزاته ومواصفاته. قال وإما بذكر الخاص بعد العام، يعني والإطناب إما بالإيضاح بعد الإبهام وإما بذكر الخاص بعد العام، عطف على قوله إما بالإيضاح بعد الإبهام. والمراد بالذكر في المقام، والمراد بالذكر بل والمراد الذكر على سبيل العطف، ما تبقى والمراد الذكر على سبيل العطف، يعني كما عبرنا قلنا عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام. أما الذكر من دون عطف، الذكر من دون عطف مثلا إذا قلت أكرم العلماء زيدا، أكرم الإنسان زيدا، من دون عطف، من دون عطف، هذا قد يكون داخل في القسم الأول في الإيضاح بعد الإبهام، لأن زيدا يبدو أنه عطف بيان، يريد يبين الإنسان من هو هذا الإنسان اللي قلت أكرم الإنسان، من الإنسان يجي عطف البيان يبين يقول زيدا. فإذا كان هذا إيضاح بعد إبهام سيكون داخل بالقسم الأول. فمراد المصنف من قول ذكر الخاص بعد العام يعني الذكر على نحو العطف، الذكر على سبيل العطف، مو مطلق ذكر الخاص بعد العام، هو يدخل في هذا النحو. قال وإما بذكر الخاص بعد العام عطف على قوله إما بالإيضاح بعد الإبهام، والمراد الذكر على سبيل العطف، يعني مراد المصنف من قوله بذكر الخاص بعد العام شنو مراد من بذكر والمراد من الذكر العطف، والمراد الذكر على سبيل العطف للتنبيه على فضل الخاص وعلى مزية الخاص، حتى كأن الخاص ليس من جنس العام، ليس من جنس العام. ليش كأنه ليس من جنسه؟ تنزيلا للاختلاف في الصفات، منزلة الاختلاف في الذات، تنزيلا للتغاير في الوصف، منزلة التغاير في الذات، يعني أنه لم يمتاز الخاص عن سائر أفراد العام بما للخاص من الأوصاف الشريفة جعل كأنه شيء آخر مغاير للعام، لا يشمله العام ولا يعرف حكم الخاص من العام، لا يعرف حكم الخاص من حكم العام، لأنه شيء آخر. أنت إذا تثبت شيء لزيد ما يعلم من ذلك حكم عمرو المغاير إلى بحسب الذوات، كذلك يقول الخاص والعام لما كان يتصف بصفات ونزلت المغايرة في الصفات مغايرة الذوات صار حكم العام لا يكشف عن حكم الخاص، ما ترتباط بين العام والخاص حينئذ، ولا يعرف حكمه منه. الشارح قال سائر أفراد العام بما له من الأوصاف الشريفة، أي الأوصاف الشريفة، هذا ربما ملاحظ أغلب موارد عطف العام عطف الخاص على العام، وإلا مو بالضرورة يكون الخاص متصفا بأوصاف شريفة، كما لو قلت لعن الله المنافقين ومعاويته، هذا معاوية هو من المنافقين، فإثبات اللعن للمنافقين كامل لمعاوية، لكن معاوية لما امتاز بصفات بعد ما نقول شريفة خبيثة جعلته كأنه قسم خاص برأسه خارج عن أفراد العام، بحيث الحكم الثابت للعام لا يتناول هذا الخاص. فالشارع حينما قال أوصاف شريفة هو ملاحظ أغلب موارد عطف الخاص على العام، ولا يؤخذ هذا في قاعدة العطف، يعني مو أن العطف عطف الخاص على العام لا يكون إلا إذا امتاز الخاص بأوصاف شريفة. ثم قال نحو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي الوسطى من الصلوات، يعني الصلاة المتوسطة، حافظوا على الصلوات. إذا قطع الكلام إلى هذا الحد هذا الكلام شامل للصلاة الوسطى وغير الوسطى، لكن إنما يعطى في الخاص صلاة الوسطى خاص بالنسبة للصلوات، على العام اللي هو الصلوات لأجل التنبيه على فضل تلك الصلاة من بين سائر الصلوات، نحو حافظوا على الصلاة على الصلوات والصلاة الوسطى. شنو المراد من الصلاة الوسطى؟ يقول إما أن يكون المراد من الصلاة الوسطى هو الصلاة المتوسطة، وإما أن يكون المراد من الصلاة الوسطى الصلاة الفضلى، لأن المراد من الأوسط الأفضل. تقول مثلا لزيد طريقة وسطى، أو زيد أوسط القوم طريقة، زيد أوسط القوم طريقة، يعني شنو؟ يعني أفضلهم طريقة، فالأوسط بمعنى الأفضل والوسطى بمعنى الفضلى، فإما أن يراد من الوسطى المتوسطة وإما أن يراد من الوسطى الفضلى. قال نحو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي الوسطى عادة نفسها كان ينبغي أن يقول المتوسطة حتى يفسر، أي المتوسطة من الصلوات، هذا المعنى الأول، أو الفضلى من قولهم للأفضل الأوسط، وهي صلاة العصر عند الأكثر، احنا عندنا صلاة الظهر. قال وإما بالتكبير لنكتة، هذا الأمر الأمر الثالث من الأمور اللي يحصل بها الأطناب هو التكرير. التكرير لنكتة، تكرير الكلام إذا كان لنكتة لفائدة يكون هذا التكرير من الأطناب. شنو النكتة؟ النكتة مثل التأكيد، كما في قوله تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كرر الكلام، التكرير يكون منشئ للأطناب، الداعي لهذا التكرير هو التأكيد، تأكيد المعنى المفهوم من الآية. كلا سوف تعلمون، هذا كلا رجع، وسوف تعلمون تخويف وإنذار، نفس الألفاظ أعيدت وكررت، الغرض منه تأكيد الردع المفهوم من كلا، وتأكيد الإنذار والتخويف المفهوم من سوف تعلمون. فكلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، هذا فيه تأكيد للردع والإنذار. التكرير سبب للإطناب، ومنشأ التكرير هو إرادة التأكيد، تأكيد الإنذار والردع. قال: وإما بالتكرير لنكتة ليكون إطنابا لا تطويلا. ليش المصنف قال لنكتة؟ لأن التكرير من دون نكتة يكون الكلام معه تطويلا لا إطنابا، ليكون إطنابا لا تطويلا. وتلك النكتة هي كالتأكيد، كتأكيد الإنذار والتخويف والردع، كتأكيد الإنذار والردع في كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. فقوله كلا ردع، المصنف قال كلا سوف، المصنف قال كتأكيد الإنذار، في حين هو تأكيد الإنذار والردع، بدليل هو نفسه والشارح نفسه يقول فقوله كلا ردع. أولا كلا تدل على الردع مثل ما بينا، وسوف تعلمون تدل على الإنذار والتخويف. إعادة هذه الجملة كلا وسوف تعلمون، هذا الغرض من التأكيد الردع المفهوم من كلا والإنذار المفهوم من سوف تعلمون. فالمصنف قال: وإما بالتكرير لنكتة كتأكيد الإنذار، يعني مرادة والردع، لأن واضح أن كلا تفيد الردع. الشارح تمم هذا النقص، قال: فقوله كلا ردع عن الانهماك في الدنيا. هذه الآية واردة في سورة التكاثر: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. هذا الانغماس في الدنيا والتكاثر في الدنيا هذا أمر خطأ، يستدعي الردع عنه ويستدعي التخويف عن عاقبته. فأكد هذا المعنى وكررت لا كلا وكرر سوف تعلمون، يعني كرر الردع والتخويف. قال: فقوله كلا ردع عن الانهماك والانغماس في الدنيا، وتنبيه للخطأ، وسوف تعلمون انذار وتخويف، اي سوف تعلمون الخطأ فيما انتم عليه اذا عاينتم ما قدامكم من هول المحشر. وفي تكريره، في تكرير هذا الكلام تأكيد للردع اللي مأخوذ من كلا، والإنذار والتخويف اللي مأخوذ من سوف تعلمون. ومن ثم، وفي ثم دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ. الآية القرآنية قالت كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، هاي ثم، هاي ثم واضح هو حرف عطف موضوع للترتيب والتراخي، التراخي بحسب الزمان. فإذا قلت جاء زيد ثم عمرو، يعني إجا زيد تلبس بالمجيء، ثم بعد فترة زمانية تلبس عمرو بالمجيء، فثم تفيد التراخي الزماني. المصنف يقول الآية الكريمة فيها تأكيد وفيها مبالغة في الإنذار والتخويف. لماذا؟ لأن الإنذار والردع الثاني المذكور بعد ثم هذا أبلغ من الإنذار الأول المذكور قبل ثم، وذلك بدلالة من اللي يدل على ذلك؟ اللي يدل على ذلك نفس ثم الموضوع للتراحم. فإذا قلنا جاء زيد ثم عمر، يعني أن عمر إنما تلبس بالمجيء بزمان بعيد عن زمان تلبس زيد بالمجيء، هذا معنى التراحم، هذا التراحم معناه البعد في الزمان. الآية استعملت ثم الموضوع للبعد في الزمان، مع أن لا زمان بين المؤكد والمؤكد، ما في علاقة زمانية، أكو علاقة معنوية. فهذا الأمر المعنوي اللي بين الثاني وبين الأول اللي هي الأبلغية وشدة الأبلغية، نزلت منزلة البعد الحسي الزماني واستعمل معها ثم الموضوع للتراخي الزماني، للتراخي الحسي. أولا بين المعنى الأول وبين المعنى الثاني أكو بعد، لكن مو بعد حسي، بعد معنوي. منين ناشئ؟ ناشئ من أن الثاني أبلغ من الأول. الآية القرآنية تريد تقول أن الردع والتخويف الثاني أكثر بلاغة وأكثر شدة من الردع والإنذار الأول. شلون تعبر عن هذا البعد في الأبلغية؟ تعبر عنه باستعمال ما هو موضوع للبعد الحسي بعد تنزيل البعد المعنوي، يعني الأبلغية منزلة البعد الحسي فاستعمل ثم الموضوع للبعد الحسي. قال وفي ثم دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ أكثر اهتماما من المتكلم، أكثر إنذارا وارتداعا من الأول، تنزيلا لبعد المرتبة منزلة بعد الزمان. أكو بعد في المرتبة بين الردع الأول والردع الثاني، هذا شنو منشأه؟ منشأ الأبلغية. هذا البعد في المرتبة نزلناه منزلة البعد الحسي الزماني واستعملنا معه ثم. قال تنزيلا لبعد المرتبة يعني البعد المعنوي منزلة بعد الزمان يعني البعد الحسي اللي لأجله وضعت ثم، فساغ استعمال ثم. تنزيلا لبعد المرتبة واستعمالا للفظ ثم في مجرد التدرج في درجة الارتقاء، مجرد التدرج. مجرد التدرج يعني شنو؟ يعني التدرج المجرد عن الزمان، ثم موضوع للتدرج لكن التدرج بلحاظ الزمان. جردنا ثم عن عنصر الزمان واستعملناها في التدرج المجرد عن الزمان، مجرد أن أكو تدرج وارتقاء وبعد في المرتبة من دون أن يكون هذا التدرج في عالم الزمان في عمود الزمان. قال تنزيلا لبعد المرتبة منزلة بعد الزمان واستعمالا لللفظ أو للفظ ثم في مجرد التدرج في درج الارتقاء. تنزيلا واستعمالا، هذا استعمالا معطوف على تنزيلا من عطف المسبب على السبب. أولا المتكلم نزل هذا البعد المعنوي منزلة الحسي بسبب هذا التنزيل، هو استعمل ثم، فاستعمالان هذا مسبب عن التنزيل، إنما ساغ له استعمال ثم بسبب ذلك التنزيل، لذلك يقول تنزيلا واستعمالا. هذا الأمر الثالث من الأمور التي تحقق الأطناب. الأمر الرابع هو الإيغال. الإيغال بحسب الاصطلاح هو ختم البيت، تتميم البيت بكلام هذا الكلام يستغني عنه أصل المعنى المراد أداءه، هذا الكلام يستغني عن المعنى، المعنى اللي يريد أداءه المتكلم، هذا الكلام الفتمة هذا الخاتمة يستغني عنها المعنى الأصلي المعنى المراد، لكن إنما يذكر هذا الكلام لأجل نكتة، لأجل فائدة، كمثلا المبالغة. كالمبالغة هذا بحسب الاصطلاح، فكأن المتكلم بذلك أوغل في بيان المعنى، هو ذكر كلاما هذا الكلام يؤدى به المعنى المراد، لكن مع ذلك هو بالغ وتمم كلامه وختم كلامه بما يمكن الاستغناء عنه، لكن مع ذلك المتكلم أصر على الاتيان به لنكته، فهو أوغل في بيان المعنى المراد، ابتعد في بيان المعنى المراد. لذلك هذا التسميم، هذا الختم، ختم الكلام يسمى بالإيغال. إيغال واضح، الإيغال أوغلت في البلد يعني ابتعدت فيها، أوغلت في المسافة يعني ابتعدت. فهذا المعنى من الختم يناسب هذا المعنى اللغوي للإيغال، لذلك يسمى هذا الختم إيغالا. الإيغال هو أن يختم البيت بكلام يستغنى عنه، إنما يختم بتلك الزيادة لأجل نكتة كالمبالغة، مثلا الزيادة زيادة المبالغة. قال وإما بالإيغال، هذا الأمر الرابع اللي حقق الأطماط، وإما بالإيغال من أوغل في البلاد إذا أبعد فيها، هذا المعنى اللغوي، واختلف في تفسيره. المصنف سيذكر معنى بعد ذلك يذكر معنى آخر، واختلف في تفسيره. فقيل هو ختم البيت، الإيغال اصطلاحا هو ختم البيت بما يفيد نكتة فائدة يتم المعنى الأصلي، يقول بدونها المعنى الأصلي اللي يريد المتكلم يتم من دون تلك النكتة. مثل إيش هاي النكتة؟ كزيادة المبالغة في قول الخنساء، هذا مثال. الخنساء قالت وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. الخنساء في مقام رثاء أخيها صخرا هي تقول أن هذا قدوة وإمام للمهتدين، من أراد أن يهتدي فليهتدي بقدوة المهتدين بصخر. هذا الصخر كالجبل في الاقتداء، الإنسان إذا يريد يهتدي، إذا يريد يندل في مكان من الأماكن يضع نقطة دالة قريبة بارزة لأجل الاهتداء. أبرز أمر محسوس يمكن الاقتداء به هو الجبل العالي. الجبل العالي أبرز ما يمكن الاقتداء به، فتقول أن صخرا كالجبل في قوة الاهتداء به كالجبل، والجبل العالي، العلم هو اسم من أسماء الجبل. وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم، كأنه جبل. خلص اتضح المعنى المراد أيها الخنساء. الخنساء قالت كأنه علم، هو كالجبل، شبهته بالجبل. هذا التشبيه تم وانتهى، أضافت على ذلك كأنه جبل، مو فقط جبل علم، مو فقط جبل عالي، في رأسه نار. هاي في رأسه نار زيادة ومبالغة في التشبيه. التشبيه تام، كأنه علم تم التشبيه، في رأسه نار، هذا ختم البيت بزيادة أصل المعنى المراد، لا يستغني عن تلك الزيادة، لا يحتاج إلى تلك الزيادة، لكن إنما جيء بتلك النكتة لفائدة، الفائدة هي المبالغة في ذلك التشبيه. قال كزيادة المبالغة في قولها، أي في قول الخنساء في مرثية أخيها صخر، وإن صخرا لتأتم أي تقتدي الهداة به كأنه علم أي جبل مرتفع في رأسه نار. فقولها كأنه علم واسم بالمقصود، كأنه علم هذا يفي بمقصودها، يفي بمرادها، يحقق مرادها التشبيه. واسم بالمقصود، هو شنو المقصود؟ قال أعني التشبيه بما يهتدى به، هذا واضح. إلا أن في قولها في رأسه نار هذا زيادة مبالغة، في كلامها إغال في التشبيه بسبب تلك الزيادة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.